أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد الشيخ الأعظم يرحمه الله على من قال بضمان المثل في القيميات، وقلنا إن رده يرحمه الله يتكون من شقين. الشق الأول هو قوله إن أرادوا بذلك وجوب رد المثل في القيميات سواء تيسر المثل أم تعذر، فهذا يخالف إطلاق الروايات التي تقدم بعضها. كثير من إطلاق الروايات لم تقل إنه يجب رد المثل في حال تيسره مثلا، أما إذا تعذر فترد القيمة. قالت بوجوب رد القيمة مطلقا، هذا الشق الأول. الشق الثاني قال وإن أرادوا ضمان القيم بالمثل عند تيسره فقط، فهذا قال له وجه، والوجه وجيه من خلال لحاظين. اللحاظ الأول ظهور الآية الكريمة فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كما تقدم في المثل العرفي، هذا الوجه الأول. إذن الآية الكريمة دالة على ضمان المثل بالمثل والقيمة أيضا بالمثل. بادئ ذي بدء، هذا ما يفهم من الظهور. نعم، وقلنا إن الآية الكريمة كما أسلفنا استفاد منها الشيخ الطوسي يرحمه الله وجها، خلاصته أن القيم يرد بقيمته وقيمته هي مثله. أيوة، القوة الشرائية التي عبرنا عنها بالتعبير الاقتصادي. طيب، فإذا كان هذا هو الوجه الذي استفاده الشيخ الطوسي يرحمه الله، فلا يمكن الذهاب إلى جعل الآية دالة على المثل العرفي كما استفاد ذلك السيد الخوئي رحمه الله. عرفنا؟ إذن ما قاله الشيخ الأعظم بأنه يمكن أن يكون الوجه للدليل الذي استند إليه الشيخ الطوسي وغيره ممن قال بضمان القيم بمثله بالآية المباركة استنادا إلى رأي الشيخ الطوسي في فهم الآية شوية فيه خدشة، عرفنا؟ لأن الشيخ الطوسي يعني ما استفاد هذا المعنى. طيب الوجه الثاني اللي يقول الشيخ هناك وجه وجيه دال على ضمان القيم بمثله، هو قاعدة نفي الضرر باعتبار أن الخصوصيات المشخصة للشيء المأخوذ سواء بالغصب أو بالعقد الفاسد في الأعم الأغلب ملحوظة للمالك والمالك يريدها، فلو قلنا إن الإيفاء بالقيمة وتركنا المشخصات النوعية للمأخوذ لكان ذلك ضرر على من؟ على المالك المضمون له. فإذا قد نقول بضمان القيم بمثله لئلا يتضرر المالك، وأيضا هذا الوجه ممكن الخدشة فيه. ليش؟ لأن احنا قلنا عندما نقول بضمان القيم بمثله حتى المشخصات النوعية لها قيمة، فما قلنا بضمان القيم بقيمته وأغمضنا النظر عن المشخصات الفردية. يعني لو كان لها ارتفاع في القيمة فالأمر مضمون، اللهم إلا أن يقال هي مطلوبة لا لقيمتها، معي؟ كمن عنده مثلا كساد ورثه من أبيه فهو يطلب الكتاب لذاته، لكن هذا القول مردود عليه. ليش؟ لأن هذا الكتاب اللي مثل لو كان بهذا اللحاظ هذا ما له مثل أصلا في الخارج، عرفني؟ ما يماثله أصلا، ينعدم بانعدام ذاته. طيب أيوة في فرض تيسر المثل، نقول لو قيل هكذا، لو قيل يعني بلحاظ المشخصات النوعية لو قيل يضمن بحال تيسر لأن له مماثل، نقول أصلا ده ما له مماثل، واضح لك الفكرة الآن؟ طيب وأيضا هذا جديد، وأيضا يرد على من قال بضمان المثل القيم بمثله عند تيسره بهذا الرد، هناك إجماع مركب، تعرفون الإجماع المركب؟ مر عليكم كثيرا في الأصول والفقه، هو أما عدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل، لاحظنا؟ يعني رأيان، راح نجيب الآن هذا الكلام. قيل في ردي من قال بضمان القيم بمثله بوجود إجماع مركب، شو يقول هذا الإجماع المركب؟ يقول كالتالي: هناك من ذهب من الفقهاء إلى أن القيم يضمن بقيمته، وهم شنو؟ الأكثرية الساحقة، عبر عنهم كم؟ يعني أكثر من 90%، وهناك قلة قليلة قائلة بضمان القيم بمثله لهذه الوجوه أو لبعضها التي ذكرناها، بس هؤلاء ما يقولون بضمان المثلي بضمان القيم بمثله عند تيسره، ما جابوا هالشمالة هذه ما جابوها، هالحيثية ما جابوها. ايش قالوا؟ قالوا القيم ايضا يضمن بمثله خصوصا في باب القرض من دون تفصيل تيسر او تعسر، ما قال يعني تفصيل من دون، ما في تفصيل. فش عندنا؟ عندنا قول بضمان القيم بقيمته مطلقا
الأكثرية،
وضمان القيم بمثله مطلقا وهو قول الأقلية. عرفنا؟ يعني من دون تفصيل بين تعذره وتعسره. فإحداث قول ثالث وهو وجوب ضمان القيم بمثله عند تيسره، هذا لم يذهب إليه أحد. واضح هالاحتمال حتى نحتاج إلى رده. يعني يمكن أن يرد بالإجماع المركب، معي أنتم؟ طيب إذا اتضح لدينا هذا فيظهر لنا أن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والمحقق الحلي ومن اتبعهما مخدوش، يعني أن القيم لا يضمن بمثله لا في باب القرض ولا في باب الغصب ولا في العقود الفاسدة. في جميع هذه الموارد القيم يضمن بقيمته، وما دلل عليه من القول بضمان القيم بمثله مخدوش. واضح؟ طيب الآن إذا قلنا إن القيم يضمن بقيمته، أي قيمة المضمونة؟ فيه أربعة أقوال، أربع نظريات. النظرية الأولى أن القيمة المضمونة هي قيمة يوم الغصب، اليوم اللي يستولي الغاصب على المغصوب كم يسوى هذاك الشيء القيمة؟ نعم، أخذ بقرتي كم تسوى في ذلك اليوم؟ 1000 دينار أو 1000 درهم، فماتت البقرة بعد سنة، ويمكن بعد سنة كانت تسوى 1500، بس هو لا يضمن إلا 1000، لأن الضمان متى يكون؟
يوم الغصب.
يوم الغصب، عرفنا؟ طيب وهكذا، يعني يوم الغصب يوم الانتقال بالعقد الفاسد نفسه يوم الغصب. واضح؟ لأن الحكم واحد. القول الثاني لا، قيمة يوم التلف. هو أخذ البقرة متى؟ في أول يوم من السنة، وكان قيمتها 1000 درهم، بس عندما تلفت يوم التلف قلت أو زادت؟ يضمن
يوم التلف.
عرفنا؟ ليش؟ هذا القول كما سوف يأتي يوم التلف، لأنه مسؤول عن رد العين، فمتى يجب عليه رد القيمة؟ عنده تلف العين لأنه ما يقدر يرجع العين. فيوم التلف هو يوم الضمان الذي اشتغلت به عهدته وانشغلت به ذمته، عرفنا؟ فإذا القول الثاني مو يوم الغصب أو يوم إبرام العقد الفاسد، وإنما هو يوم التلف. القول الثالث هو يوم الأداء. ليش يوم الأداء؟ لأنه هذا التكليف، التكليف أن يؤدي الشيء يوم الأداء، وإحنا قلنا يبقى الشيء في ذمته إلى يوم أداء. فيوم الأداء هو يوم التكليف، فيضمن القيمة يوم الأداء. لو فرضنا أن أول ما غصب كان 1000 درهم ويوم التلف كان كم؟ 1200، زاد. بس يوم الأداء انخفض إلى 800 كما قال. لاحظنا؟ الواجب عليه هو يوم الأداء، لأنه يوم ماذا؟ إفراغ الذمة من التكليف المناط به. فإذا النظرية نمرة 3 شنو؟ يوم الأداء. الرأي الرابع يقول لا، أعلى القيام. مثل الآن المثال الذي أسلفناه كان 1000 درهم ويوم التلف كان 1200 ويوم الأداء 800، هو ايش يضمن؟ يضمن الأعلى 1200. أي كل واحد من هذه الأقوال التي أسلفناها دلل عليه بدليل، بل بأكثر من دليل، عرفنا؟ ولهذا هذه المسألة هي معركة للأقوال، يعني بين الفقهاء خلاف، الخلاف له مناشئ. منشأ عقلائي ومنشأ ماذا؟ شرعي روائي. خلني نشوف هذا تقريبا نفس البحث، تقريبا، بس أشير إلى حيثية الاختلاف، تقريبا. نعم. أما دليل القول الأول أنه يوم التلف فواضح، لأنه يقال يوم التلف هو يوم الانتقال إلى الذمة. فنحن متى اشتغلت ذمة الغاصب أو من استولى على العين بعقد فاسد؟
يوم غصبه،
يوم التلف. هو اشتغل ذمته بالعين ويجب عليه إرجاع العين المغصوبة، عرفنا؟ فلماذا يؤدي القيمة؟ القيمة، القيمة يوم التلف، عندما تلفت العين انتقلت إلى ذمته.
من أول يوم الغصب، الأول رأي أنه قيمة يوم الغصب الأول، يوم الغصب.
إحنا الآن دليلنا على يوم التلف، نبغى نقول كيف، كيف يؤدي قيمة يوم التلف؟ لأن ذمته كانت مشغولة بالعين. متى انقلبت العين إلى الذمة؟ يوم التلف. فيؤدي قيمة العين يوم تلف العين، عرفنا؟ طيب، يعني قبل تلف العين ايش يجب عليه؟ ان يرجع العين الى المالك. اي يرجع العين الى المالك. طيب، اما القول باعلى القيام هذا مر علينا، الغاصب ايش يؤخذ؟ بأشق الأحوال. وقلنا من استولى على العين بعقد فاسد حكمه حكم الغاصب، فماذا يرجع؟ أي القيم؟ يرجع القيمة العالية اللي هي الغالية، عرفنا؟ العالية هي الغالية، والغالية هي العالية. فإذا عرفنا الدليل القائل بأنه نعم يرجع أعلى القيم. طيب، طبعا مر علينا شوية دغدغة في هل هناك دليل يدلل على أنه يؤخذ بأشق الأحوال الغاصب أم لا، يعني في دغدغة، هذا يقال من المشهور الذي لا أصل له، لاحظنا يعني اشتهر على ألسنة الفقهاء فأصبح
الآية ترد على القول واعتدوا عليه بمثل ما ترد عليكم، فترد على القول
شيخ الآية مثل ما قلت. نعم يعني ما هو يعني ما له دليل هذا في الحقيقة، أي اللهم لن يقال الناس الشيء الذي يشتهر تصبح الشهرة دليل، بس الشهرة لابد يكسر لها منشأ يعني. لا كل ما نشوف يعني نشوف الآن، أصبر لا تستعجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. طيب طبعا هذا القول أنه يعني بأعلى القيم ذهب إليه جهابنا من الفقهاء، وعلى رأسي، ومو بس قلنا بعد نعم يؤخذ بأشق الأحوال، هناك دليل ثاني إذا تتذكرون تعرضنا له في المسألة المشابهة لهذه المسألة، لا لا اشتغال الذمة عندما يؤدي بالأقل يشك في إفراغ ذمته فتبقى ذمته مشغولة، فلا يتيقن بإفراغ ذمته إلا بدفع أعلى القيام. هذا القول اختاره المحقق الحلي رحمه الله. نعم لا العفو، مو المحقق الحلي، المحقق الحلي اختار يوم القبض، يوم القبض يعني يوم إبرام العقد، لاحظنا؟ اي ليش قال؟ قال المحقق الحلي لأنه يوم تعلق الخطاب بالخروج عن العهدة، يعني هذا اليوم اللي أبرمت فيه العقد، هذا هو تشوف القيمة في ذلك اليوم بغض النظر عن أنه تلفت العين في نفس ذلك اليوم أو بعد سنة أو أنت في يوم الأداء، تلاحظ نفس اليوم الذي استوليت فيه على العين تؤدي قيمة العين في ذلك اليوم اللي هو يوم قبض العين استيلاء عليها. هذا رأي من؟ قلنا محقق الحلي. يعني هو الآراء قريبة من بعضها متشابهة إلى حد ما. وهذا القول أيضا استدل عليه بصحيحة أبي ولاد الحناط إذا تذكرون، لأنه قال قيمة بغل يوم خالفته، يعني يوم القاض، لأنك أنت اليوم اللي متى كان عند ذا استأجر البغل إلى قصر بني هبيرة، تالي في ذلك اليوم بعده اللي راح وبعدين راح إلى بغداد كل ذلك، قال لا إلى ذلك اليوم تالي من بعد ذلك اليوم يصير يوم
جديد عليك
جديد، لاحظنا؟ وهو تحت يدك تحت استيلائك في ذلك اليوم، فأنت تلحظ القيمة من ذلك اليوم. فيمكن أن يستدل لرأي المحقق الحلي يرحمه الله بصحيحة أبي ولاد الحناط، لاحظنا؟
الشيخين يوم خالفته غير يوم القبض، شيخنا القبض قبضه فترة أكبر غير اليوم خالفته،
يوم خالفت العقد
أنا ما خلت إلا بعد أسبوع.
هذا في الرواية واردة، الرواية واردة في عقد فاسد. لاحظت شلون؟ ذا عقد إلى قصر بني هبيرة مثلا صحيح،
يعني بعد أسبوع،
أربعة خمسة أيام، أسبوع، عشرة أيام، إحنا ما علينا من الأيام، من بعده خلاص خالف العقد،
يعني يوم غير يوم القاض شيخنا.
أي هذا بمثابة يوم القاض، استولى على أنت يوم تستولى على العقد على العين بعقد فاسد، بمثابة إنه بمثابة العقد، بمثابة أخذ الشيء غصبا، كلاهما في المناط والملاك واحد.
لا أنا أقول رواية قالت يوم خالفت، يوم خالفت غير يوم القاض الشيخ.
ندري ذا غير، بس الحكم واحد، المناط الملاك واحد. يعني أنت لما الآن تجي وتستولي، أنا أبيعك هالجوال، بعتك إياه باللغة الصينية، واللغة الصينية ما تحقق نقل وانتقال، واستوليت أنت عليه وتلف عندك بعد يومين بعد ثلاثة، أنت تضمن لي قيمة الجوال يوم قبضته. ليش؟ لأن هذا بمثابة يوم خالفته. لاحظنا؟ واضح لك الفكرة؟ يعني الرواية جاي تقول بما أن ما في شيء يسلطك على هذا البغل بشكل صحيح، فأنت تضمن قيمة الإجارة مثل هذا، ما في شيء اللي بالعقد الفاسد، نفس الملاك والمناط. عرفنا؟ يعني أن نظرية المحقق الحلي لها ما يبررها روائيا بصحيحة أبي ولاد رحم الله الجميع، أبو ولاد مات والمحقق الحلي مات رحمة الله عليه. وقيل يوم الأداء، أي يوم؟ يوم الأداء أنت الثالث الرابع الخامس، إحنا ما عليهم الأقوال، عليهم من إيه؟ ليش يوم الأداء؟ لأن إحنا قلنا هو مطالب بالعين، وحتى لو تلفت العين قبل ذلك تبقى في ذمته، فيوم الأداء هو نفس ذلك اليوم الذي يجب عليه، هو اليوم يوم التكليف، يوم إفراغ الذمة. فإذا الدليل الدال على القيمة يوم الأداء لأنه يوم إفراغ الذمة واضح، ولأن الذمة قد اشتغلت بنفس العين، والانتقال إلى البدل إنما هو في يوم الأداء كما مر عندنا. فإذا هذا يعني كأن القيمة بدلا عن العين، أنت مطالب بأداء نفس العين، ما أديت العين، متى تؤدي قيمة العين؟ يوم الأداء، يوم التكليف. طيب طبعا القائل بأنه يؤدي أعلى القيم هو ابن إدريس وابن البراج، القاضي ابن البراج، وحتى العلامة أيضا في المختلف قال يؤدي أعلى القيام. لكن من الواضح أن الرأي الذي ذهب إليه المحقق الحلي يرحمه الله، وهو يوم التلف استنادا إلى رواية أبي ولاد، بعد مع ورود النص الواحد شي يقول
على الاستظهار من الناس،
لا واضح النص، لأنه يقول لك شيء قيمة بغل يوم خالفته، يوم خالفته. لاحظنا؟ يعني تحتاج إذا بتقول أعلى القيام تأول في النص مع ظهور النص، ظهور حجة طبعا. اي لا الظهر الحق ان يعني ضاح، حتى السيد الخوي يقول هذا بعد يعني ما وراء عبدان قرية، عبدان وراء قرية ولا ما وراء
دسهور بعد
السيد الخوي يقول هذه الدلالة واضحة على المطلوب. فالصحيح الذي يعني القول الصحيح
قول المحقق
الحلي أنه يعني الضمان لا ده قول الندري يوم التلاش. ولو قلنا برأي غيره مثلا نحتاج إلى دليل أقوى وتأويل لرواية أبي ولاد الحناء، فإذا ورد دليل أقوى من ذلك يعني يمكن الذهاب إليه، ولا فالمصير إلى الضمان بالقيمة يوم التلاه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.